بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال أنس رضي الله عنه: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. وقال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو داود أخبرنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وأخبرنا عبدة عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أظنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. حدثنا هارون بن إسحاق أخبرنا عبدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله: كم خراجك؟ فقال: ثلاثة أصوع. فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري وأخبرنا عمرو بن عاصم أخبرنا همام وجرير بن حازم قال: أخبرنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وإحدى وعشرين. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اليوم الأخير في مجالس هذا الكتاب المبارك الشمائل المحمدية، وتوقف الحديث بنا عند باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المصنف رحمه الله ستة أحاديث في هذا الباب، وحاصلها يدور على ثلاثة أمور: أولها احتجامه صلى الله عليه وسلم، والثاني بيان الوقت الذي يعني تفضل فيه الحجامة، والأمر الثالث كسب أو حكم كسب الحجام. الحديث الأول كما هو واضح أو كما هو يعني معروف ومتفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة إلى آخره. والحجامة أحد الأدوية الثلاث التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح: إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث: في شرطة محجم أو لدعة بنار، يعني الكي، أو شربة من عسل. وقد جاء في فضل الحجامة أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة وبعضها موضوع أيضا، والمصنف اقتصر هنا على جملة من أحاديث الباب كما هو معروف فيما يوافق شرطه من أفعاله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث أنس فيه بيان أنه احتجم، هذه واحدة. والثانية تسمية الذي حجمه أبو طيبة، وقد اختلف في اسمه كثيرا، فقيل اسمه دينار وقيل نافع وقيل ميسر، وهو من موالي بني حارثة من الأنصار. قال: فأمر له بصاعين من طعام. أمر له بصاعين من طعام، والصاع مختلف في تقديره بين المعاصرين، والمقصود هنا الصاع بالبر الجيد، لأن الصاع بالبر غير الصاع بالتمر، فإذا قيل هذا الرقم فإنما يقصد به بالبر الجيد، لأنه أحيانا يزيد وينقص بحسب نوع الطعام الذي يوزن أو يصوع. وجمهور المعاصرين على أنه قريب من 2600 جرام، وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة عندنا في السعودية. وذهب شيخنا عثيمين رحمه الله إلى أنه 2040 غرام تقريبا، 2040 غرام، وقد اعتمد في هذا على صاع وجد في إحدى الخرب في عنيزة، وعليه سند متصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. والذي وقع لي إجازة بالصاع أنه أكثر من هذا، أنه أكثر من هذا، وأنه أقرب إلى تقدير ما تفتي به اللجنة الدائمة. ولعلنا إن شاء الله أيضا نجيزكم بالصاع في يوم غير هاليوم هذا إن شاء الله، اللي يحضر الدرس الجديد الذي سنبدأ به مع مطلع العام الدراسي إن الله جعلنا من الأحياء، إن شاء الله نجيزكم بالصاع بإذن الله عز وجل، حيث وقع لنا إجازة من شيخنا عبد الوكيل الهاشمي بسنده إلى زيد بن ثابت، إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وهو صحابي المشهور. قال فأمر له بصاعين من طعام، هذه أجرته، أجرة ماذا؟ الحجامة. ثم قال وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. والمقصود بوضع الخراج أن العبد إذا أراد أن يتخلص من رقه فإنه يطلب من أسياده أن يعطوه فرصة ليجمع مبلغا من المال يسلمه لهم ثم يعتق بذلك. مثلا يقولون خلاص نعطيك فرصة سنة كاملة تجيب لنا كل شهر 1000 ريال، 1000 دولار، جيد، ثم إذا أتيت ب12,000 في نهاية السنة أنت حر. فخفف، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أهله أن يخففوا عنه من خراجه، مثلا بدل ما يكون 10 دنانير في الشهر تكون 8-7، من أجل أن يستعجل ماذا؟ عتقه. قال فوضعوا عنه من خراجه، يعني قبلوا شفاعته صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. والحجامة لها يعني هي طب مستقل له طرقه المعروفة التي يعرفها أهلها. ثم قال أو يعني روى الراوي بشك إن من أمثل أدوائكم الحجامة. كيف الصوت ابن محمد؟ أفضل؟ تمام الحمد لله. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أخرجه ابن ماجه، هو حديث أبي جميل عن علي، أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد في مسنده، وهو حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. وهذا الحديث ساقه الترمذي لبيان أيضا تأكيد المعنى السابق وهو أنه صلى الله عليه وسلم احتجم، ولكن هذا الحديث فيه عبد الأعلى هذا الذي ترونه في السند تلميذ أبي جميلة وهو عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي ضعيف، وقد تابعه راو آخر يقال له أبو جناب يحيى بن أبي دحية وهو أيضا ضعيف. الثاني في الإسناد علة أخرى وهو أن أبا حاتم الرازي رحمه الله صوب إرساله وأن الحديث إنما هو عن أبي جميلة عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. وعلى كل حال الترمذي لم يعتمد على هذا الحديث، بل العمدة عنده على ماذا؟ على الحديث الذي قبله. لكن الأئمة في باب جمع الشواهد يحصل عندهم نوع من التوسع، واضح؟ وأيضا لأنه يوافق غرضه وهو حكاية فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في باب الطب. الحديث الثالث متفق عليه أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال أظنه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين. الأخدعان هما عرقان في العنق في الرقبة، هنا في خلف الرقبة في أسفلها أسفل الرأس وقبل الكتف، هنا يمتد عرقان يعرف أهل الحجامة موضعهما عندما يريدون الحجامة، هذان الأخدعان، واضح؟ بخلاف الكاهل فهو مجتمع العروق التي من الأكتاف تحت إيش؟ تحت الرقبة، هذا الذي يسمى الكاهل. أما الأخدعان فهما عرقان غليظان، وبعضهم ولكن هذا قليل أكثر أهل اللغة على ما ذكرت لكم، بعضهم قال إنهما الوديان اللذان هما في الذبيحة إذا قطع انتهت وماتت يخرج منهما الدم، فهذان أحد مواضع الحجامة التي يستخرج بها الدم الفاسد ويعالج بها ألم الرأس. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعاني من الصداع بين فينة وأخرى عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن مالك بن بحينة احتجم النبي صلى الله عليه وسلم من وثء كان به، وهو أنه كان يعالج أحيانا الشقيقة وهو أحد أنواع الصداع عفى الله وإياكم. يقول احتجم في الأخدعين وبين الكتفين، وبين الكتفين، وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما سبق أن كسب الحجام وإن كان كما وصف في الحديث الآخر في صحيح مسلم كسب الحجام خبيث، إلا أن المقصود به هنا كراهته لا تحريمه. وبهذا احتج ابن عباس على عدم التحريم، وهو مذهب جمهور أهل العلم على أنه لو كان حراما لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم أجره. لماذا؟ لأن القاعدة أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة لما نزل تحريم الخمر كان بجانبه عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فساره فقال لو بعتها، قال ماذا قال؟ قال قلت له لو بعت راوية الخمر هذه، قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فهذه قاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من القواعد في أبواب البيوع، في أبواب البيوع. ثم ذكر بعده حديث ابن عمر، وهذا الحديث انفرد به الترمذي رحمه الله تعالى من بين أصحاب الكتب، بل لم يروه حتى ولا في الجامع. وفي سنده ابن أبي ليلى الفقيه المشهور محمد بن عبد الرحمن، وهو صدوق سيء الحفظ جدا، حتى قال الإمام أحمد ما رأيت أسوأ حفظا منه. وهذه من العجائب أنك تجد فقيها كبيرا قاضي من قضاة المسلمين في الكوفة في وقته، ومع ذلك هو في الحديث ضعيف جدا. والسبب أنه ليس كل الناس يحتمل أكثر من تخصص، يعني بعض الناس حطوا في القراءات إمام تجي في الحديث ضعيف، أو العكس تجده في الحديث ضعيف لكنه في القراءات ضعيف، في الفقه تجد إمام لكنه في الحديث ضعيف، والعكس قل من يجمع بين أكثر من تخصص، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أقول في سنده هذا الراوي ولم يتابعه أحد فيما وقفت عليه، فالحديث ضعيف من هذه الجهة. الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك؟ قال 3 أصوع، وفي نسخة 3 آصع، فالصاع يصح جمعه على أصوع وآصع، ووضع عنه صاعا وأعطاه أجره. ولعل هذا هو بعينه حديث من أبي طيبة السابق عن ابن عباس، ولكن حديث ابن عباس فيه أنه وضع أعطاه كم؟ صاعان، بينما في هذا الحديث أعطاه 3. وهذه أمارة على عدم ضبط ابن أبي ليلى للحديث، فإن الحديث في الصحيحين بصاعين، بينما هنا في 3 آصع، وما قيل هناك يقال ها هنا. الحديث الذي يليه أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، والحديث هنا من رواية همام عن وجرير، كلاهما قال أخبرنا قتادة عن أنس. وجرير ابن حازم ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة. ومما يخفف ضعفه في هذا الحديث، مما يخفف لا أقول يرفع وعبارتي واضحة، مما يخفف أنه توبع من قبل همام بن يحيى اللي هو قرينه، همام بن يحيى العودي. وبالمناسبة على ذكر همام، هو من الرواة النوادر جدا الذي آخر حديثه أفضل من أول حديثه، عامة الرواة حديثه الأخير هو اللي يصير فيه ضعف. هذا الراوي لا، لماذا؟ لأنه كان في أول أمره يحدث من صدره وحفظه، فلما بدأ يعني يهم كذا نبهه بعض الأئمة فبدأ يحدث من كتابه، فصار حديثه الأخير أحسن من حديثه الأول، وهذا نادر في الرواة. العادة أن الحديث الأول هو الأفضل، لأن الراوي قد يعترض عليه اختلاط نسيان إلى آخره. يقول عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، سبق بيانهما، وكان يحتجم 17 و21. هذا الحديث فيه زيادة، وهي تعيين الأوقات الفاضلة للحجامة. وهذه الأحاديث الواردة في تعيين أيام الحجامة قواها بعض العلماء، ولم يخرج الشيخان منهما حديثا واحدا قط، كلها خارج الصحيح. والأقرب فيها أعني في تعيين أيام الحجامة ما قاله العقيلي رحمه الله أبو جعفر في كتابه الضعفاء
وليس في هذا الباب في اختيار يوم للحجامة شيء يثبت. واضح؟ هذا هو الراجح، أنه لم يثبت في تعيين يوم فاضل للحجامة حديث. طيب، بعضهم لما ذكرنا له هذا الكلام إيش يقول؟ يقول لكن الحجامين والأطباء يمدحون هذه الأيام، نحن لا نقول لا يجوز أنك ما تحتجم بيوم 17 ولا 21، احتجم ما فيش كان. إذن الأمر مداره على التجربة، الطب كله تجربة ترى في الأول بالذات، ليس كالآن دراسات وبحوث وكذا. فإذا أثبت الحجامون أن هذه الأيام، يلاحظوا أنها تلي أيام البيض التي يقول الأطباء إنها لما شرع صومها كان العلماء يلتمسون الحكم إنه في هذه الفترة يزداد جزر القمر وإلى هذه الأشياء، وهذه الظواهر الكونية لها أثر على الإنسان، ومن ذلك أنه إيش يحصل عنده نشاط في الدورة الدموية، فشرع أو من الحكم التي لأجلها شرع الصيام لأجل ماذا؟ يهدئ هذا. بعد مرحلة التهدئة بثلاثة أيام يأتي يوم 17 و21، وفي بعض الحديث 19 أيضا مذكور معها، لكن في غير هذه الرواية. فالمقصود أنه إذا أثبت الأطباء أن هذه الأيام فعلا نافعة فالحمد لله، لكن لا يكون هذا مصححا للأحاديث، لأن من الناس، وهذه فائدة مهمة جدا، من يظن أن الواقع إذا جاء وفق أحاديث ضعيفة أنه يقوي هذه الأحاديث. كلا، الواقع لا يصحح الأسانيد ولا يقويها، وإلا للزم، انتبه هذه قاعدة مهمة، وإلا للزم من هذا أن نصحح كثير من أحاديث الفتن التي يرويها الضعفاء والمتروكون، والتي أحيانا قد تكون متلقاة عن أهل الكتاب، قد تكون متلقاة عن من؟ عن أهل الكتاب. تقول إيش دخل أهل الكتاب؟ أهل الكتاب عندهم بقايا من كتابهم، ليس كله محرف، بعضه محرف وبعضه ثابت، فيبقى من هذه الأشياء ما يتناقله الناس بناء على الرخصة في التحديث عن أهل الكتاب، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فيتلقفه بعض الضعفاء فينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع قال ها هذا الدليل على أنه صحيح، وهذا ليس بصحيح. فليس، انتبهوا هذه القاعدة، أن الواقع ليس من الأدوات التي يصحح أو من الطرق التي يصحح بها الحديث. ولهذا مثلا لو رأيت حديثا ضعيفا تقول الواقع يشهد له، حتى لو شهد له، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بكل غيب، وكل كلام قاله صلى الله عليه وسلم فهو حسن، لكن ليس كل كلام حسن قاله صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة مهمة، لأن الناس إذا استحسن شيء قد يرفعه أو ينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس بصحيح ولا حسن. إذن نقول مع ضعف الرواية في تحديد الأحاديث الواردة في الحجامة، لكن إن صحت وثبتت، فأقصد إن صحت الفائدة والتجربة، فيكون المعول هنا على توصية الأطباء لا أن ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن قلد من العلماء في هذا من صحح وقوى وهو عامي فهو معذور، لكن لا يأتي ويشهر سيفه وكأنه عالم مجتهد في صحيح الحديث في وجوه من يضعفون هذه الأحاديث. لأني لاحظتنا أن بعض الناس حينما أنا أو غيري من طلاب العلم ننشر حديثا في موقع مواقع التواصل وتبين وجهة نظرك في أنه ضعيف وكذا، يقول لا لكن الشيخ الفلاني قال كذا، هذا لا يليق يا أخوان أبدا، لأنك إن كنت مقلدا فلا يصح لك ماذا أن تعارض إيش رأيا برأي، وإن كنت مجتهدا في هذا الباب أو العلم فبين حجتك، لا تعارض رأي إنسان بإنسان، خاصة من المعاصرين. نعم، لو قلت لي عن حديث مثلا تبين لي أنه صحيح ثم جئت لي بنص عن الإمام أحمد بأن الحديث ضعيف ومنكر، أقول خلاص بيض الله وجهك وجزاك الله خير، أراجع الأمر. لكن تأتي بمعاصر، وأحيانا قد يكون من زملائك، يقول لك الشيخ فلاني صحح أو كذا، ما يصلح هذا، ليس من المناسب علميا. مثل ما لو جاء أحد وقال لك والله ابن عثيمين يرى في المسألة الفلانية، قال بس ولو ابن باز يرى المسألة الفلانية كذا، لا يصلح. إن كنت مقلدا فقلد من تشاء من هؤلاء، لكن لا تشهر رأي فلان في وجه من يخالفه، وإن كنت عندك قدرة على النظر في الأدلة فقل أشكل علي الحديث الفلاني، الآية الفلانية، اسأل سؤال منتفع ومستفيد، لا سؤال معترض واضح أو مشهر للأقوال التي تخالف رأيك بناء على أنك أيها المقلد تعظم رأي فلان أو فلان. ومن الألفاظ التي أتمنى وأرجو أن يترفع عنها بعض الأفاضل من الذين يدخلون في مواقع التواصل، أنه حينما يرى رأيا لطالب علم اجتهد في مسألة تخالف رأي بعض الكبار المعروفين بالعلم، يقول: ومن أنت حتى تخالف فلان؟ ما يصلح هذا الكلام، لأن نفس هذا العالم الذي اختار هذا القول لا يليق أنا أني أجي وأقول وش أنت يا ابن باز حتى تخالف أحمد ولا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة، ما يصلح. هذا أسلوب ليس أسلوبا علميا، لأن هؤلاء العلماء الذين خرجت أنت إلى الدنيا وهم كبار في عينيك وهم كذلك كبار، كانوا يوم من الأيام في سن هذا الذي أنت تعارفه، وكانوا يختارون من المسائل ما يخالفون به آراء الأكابر، لكن ليس عن تشهي وإنما عن بحث ونظر وتحقيق في المسائل. فعلينا أيها الأفاضل أن نتأدب بأدب العلم، وإذا أشكل علينا شيء أن نقول: ما الدليل طيب على ما ذكرت؟ وعندنا الآية الفلانية أو الحديث الفلاني، لماذا أو كيف يجاب عن الحديث الفلاني؟ بهذه الطريقة المسؤول يستفيد وينشط للجواب، والطالب نفسه يستفيد أيضا. أما أسلوب من أنت وكذا، هذا أسلوب شوارع، ما هو أسلوب علم، ولا يليق بالإنسان أن يورد مثل هذه الأشياء في أبواب العلم. حديث الأخير وهو حديث عبد الرزاق، نعم، حديث أنس. هذا الحديث رواه معمر كما تلاحظون عن قتادة عن أنس، وخالفه سعيد بن أبي عروبة فرواه عن قتادة مرسلا، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم بملل على ظهر قدم، وهذا الوجه رجحه الإمام أحمد، أي أن الصواب فيه أنه من رواية قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان كذلك فهو ضعيف من هذه الجهة. وكما قلنا الإمام الترمذي لم يعتمد على هذا الحديث، وإنما ساقه في باب الحشد للشواهد. وملل هذا واد من أودية المدينة من جهة بدر، يعني يكون من جهة ماذا؟ من جهة الجنوب تقريبا، والإنسان متجه إلى مكة يبعد تقريبا قرابة 40 أو 41 كيلو، على مسافة 41 كيلو تقريبا. طيب تفضل أبو. أو هذا الباب ذكر فيه المصنف رحمه الله حديثين، هذه الأحاديث تتعلق في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعادة عند العرب أن الشيء، ولا أدري عن بقية الأمم، لكن يبدو أن هذا قدر مشترك بين الإنسان بين الإنسانية عموما، وهو أن كثرة الأسماء للمسمى دليل على ماذا؟ على مكانته وعظمته إلى آخره. ولذلك تجد بعض الطغاة في عصرنا من يتخذ لنفسه مئات الأسماء أو عشرات الأسماء، كما سمعنا بعضهم سمى نفسه ب99 اسم والعياذ بالله، حط له ألقاب، نعم، يضاهي بها الحديث الوارد إن لله 99 اسم، وهذا نموذج من طغيانه، يعني واضح. فالسيف مثلا لكثرة استعماله له أسماء كثيرة جدا عند العرب، الأسد نظرا لكونه أقوى الحيوانات، نعم، تجد له أسماء كثيرة، أسد وظنفر وأسامة وغيرها من الأسماء. كذلك ولا فرق يعني، لكن من باب التمثيل، النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأفضلهم فيما نعلم، وأفضل من وطئ الأرض عليه الصلاة والسلام، له أسماء ذكر الله عز وجل منها في القرآن أسماء، له أسماء محمد وأحمد. وفي السنة جاء ذكر جملة من الأسماء منها هذان الحديثان. وتلاحظون أن المصنف رحمه الله ذكر الحديث الأول وهو متفق عليه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء. وهذا يشير إلى أن ما ذكرها هنا ليس كل الأسماء، ولكن هذه بعضها. وبعض العلماء يقول إنما اقتصر على هذه الخمسة إما لكونها الأشهر أو لكونها مذكورة في الكتب السابقة، هذا أمر. أما الاسم الأول فهو محمد، وهذا هو الأشهر. وفي الأصل هذا الاسم اسم مفعول للفعل المضاعف حمد، حمد، وذلك لكثرة من يحمده عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقال إن جده عبد المطلب، يعني تعرفون أبوه وهو يتيم في بطن أمه حمل، جد عبد المطلب لما كفله قيل له: لماذا سميته بمحمد؟ قال فيما ذكر يعني: رجوت أن يحمد في السماء والأرض، رجوت أن يحمد في السماء والأرض. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. وأما اسمه أحمد فلكثرة الحام، فلأنه سبحان، فلأنه عليه الصلاة والسلام أكثر الحامدين لربه جل وعلا على الإطلاق. ولهذا تجده يوم القيامة سيفتح عليه بمحامد، قال عليه الصلاة والسلام: فيفتح علي بمحامد لم يفتح علي فيها إيش من قبل، حينما يأتي إلى موقف الشفاعة. قال: وأنا الماحي. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إيش: يمحو الله بالكفر. وهذا هو الواقع، وهذا يمكن أن يستأنس أو يستشف هذا المعنى من قوله في سورة الصف لما قال عيسى عليه الصلاة والسلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إيش قال بعدها بآيتين؟ هو الذي أرسل رسوله إيش بالهدى ليظهره على الدين كله. وظهوره على الدين كله يعني محو ما سواه من الأديان، فإن ما سوى الإسلام كفر أيا كانت هذه الديانة. قال: وأنا الحاشر. وفسره بقوله: الذي يحشر الناس على قدمي، على قدمي، والمعنى أنه قائد الناس عليه الصلاة والسلام. ولهذا في حديث الشفاعة: يأتون إلى آدم ثم إبراهيم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، ثم يأتي عليه الصلاة والسلام ويتقدم الخلق ويشفع لهم في أن يخلصهم الله عز وجل من هذا الكرب، ويبدأ الحساب إلى آخره. و إذن يكون المعنى على قدمي أي على إثري، والمعنى أنه يتقدم الناس في أرض المحشر صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأنا العاقب. ثم تلاحظون التقويس هنا، قال: والعاقب الذي ليس بعده نبي، والعاقب الذي ليس بعده نبي. وهذا التفسير هو من تفسير من؟ تفسير الزهري رحمه الله تعالى، فليس من ماذا؟ من قوله صلى الله عليه وسلم. وقد بينت هذا الروايات الأخرى لهذا الحديث. والزهري رحمه الله من أكثر الأئمة الذين عرفوا بتفسير الغريب في الحديث، ولهذا يقع منه إدراج أحيانا في نفس إيش؟ في نفس الأحاديث تفسيرا للغريب، وأحيانا يقع منه التفسير في آخر الحديث كما في هذا الحديث، والأمثلة على هذا كثيرة. أما الحديث الثاني فإنه من رواية أبي بكر بن عياش عن عاصم، عاصم من؟ ابن أبي النجود صاحبنا حق القراءات هذا، عن أبي وائل شقيق بن سلمة أحد المخضرمين عن حذيفة. تلاحظون أن الإمام ساق الإسناد الذي بعده وأشار إلى الاختلاف الذي وقع على من؟ الذي وقع على عاصم، الذي وقع على عاصم في سنده. ففي الإسناد الأول يرويه من؟ أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة. في الإسناد الثاني حماد عن عاصم عن زر عن حذيفة بدل من؟ أبي وائل. خلاص. قال إذا قال حماد عن عاصم عن زر عن حذيفة. وهذا الوجه الثاني نعم أصح، هذا الوجه الثاني أصح لسببين. السبب الأول أن حماد بن سلمة لم ينفرد بهذا الوجه، بل توبع عليه من قبل إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، توبع على هذا السند. هذه واحدة. الثانية أن أبا بكر بن عياش نفسه في الإسناد الأول اختلف عليه على وجهين، الوجه الأول الذي ذكره الترمذي، والوجه الثاني يوافق رواية من؟ حماد تماما. فيكون أبو بكر هنا أيضا ها رواه كما رواه حماد عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا كأن الترمذي يشير إلى ماذا؟ إلى رجحان ماذا؟ هذا الوجه. والله تعالى أعلم. طيب قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق المدينة فقال أنا محمد. وهذه اللفظة الحقيقة فيها إشارة إلى بذله صلى الله عليه وسلم للعلم، لقيه في طريق فقال له هذه الكلمات، ليس للعلم ولا للتوجيه ولا للدعوة ولا للتربية توقيت في حياة عليه الصلاة والسلام، كانت حياته دعوة وعلم، وكانت دعوته وتربيته إيش؟ حياة صلى الله عليه وسلم. قال أنا محمد وأنا أحمد مرت هذه. قال وأنا نبي الرحمة، وشاهد ذلك في آية إيش؟ الأنبياء، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولاحظوا يا أخوان، قال رحمة للعالمين ما قال رحمة للناس، فهو رحمة لكل ماذا؟ لكل ما سوى الله، لأن العالم نعم يشمل كما هو في التفسير المعروف وكل ما سوى الله فهو عالم، فهو رحمة للإنس ورحمة للجن ورحمة حتى للحيوانات، بل حتى الجمادات. تذكرون في قصة راعي الإبل في سنة بداود، شاب من الأنصار عنده بعير يكده كدا شديدا، فجاء البعير وعينه تدمع يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد من هذا الأنصاري، فقال أما تخشى الله في هذه الدابة؟ أما تتق الله؟ فدافع عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولما خلعت القصواء كما في حديث صلح الحديبية قال الناس خلعت القصواء، قال ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق، من بعد عادتها دافع عن حيوان صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت الحمرة نوع من الطيور تدور حول النبي صلى الله عليه وسلم قال من فجع هذه بولدها؟ فقدت طيرا صغيرا متأثرة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها؟ يغير عليه الصلاة والسلام الجذع الذي كان يخطب عليه، فيقول أنس فحن الجذع فسمعنا لحنينه صوتا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه فاحتضنه عليه الصلاة والسلام، وقال لو لم أفعل لبقي يحن إلى يوم القيامة صلوات ربي وسلامه عليه. فهو نبي الرحمة. قال وأنا نبي التوبة، أنا نبي التوبة، والمعنى متقارب، فهو أوصى عليه الصلاة والسلام بالرحمة وكان رحمة، ومن أعظم آثار رحمته بخلقه بأتباعه أن يحثهم على التوبة التي هي من أعظم أسباب جلب رحمة الله عز وجل. قال وأنا المقفي، وأنا المقفي يعني آخر الأنبياء، وأنا الحاشر سبق الذي يحشر الناس على قدمي. قال ونبي الملاحم يعني نبي القتال، كما جاء في حديث ابن عمر في سند قواه ابن تيمية وقال إن سنده جيد، بعثت أنا والساعة كهاتين، وبعثت بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وهذا الحديث يعني ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهذا الحديث جود سنده شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، وتكلم فيه آخرون نظرا لأن فيه ربيعة الجرشي وهو مختلف في سماعه من ابن عمر. على كل حال هنا هذا اللفظ بعثت النبي الملاحم أو بعثت بالسيف، ليس المعنى أن دينه كما يفسره بعضهم والعياذ بالله تفسيرا آخر أنه إيش دين قتل، لا، المقصود أنه دين قوة إذا احتاجت المسألة إلى قوة، بدليل لسنا هذا نقول من أنفسنا أو عواطف، لا ولا تحت تأثير الإعلام كلا والله، بدليل أنه أن الشرع رتب مراتب القتال على 3 مراحل: الدعوة إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا دعوا إلى ماذا؟ الجزية، فإن أبوا فالقتال. ائتني بأي قانون أو شريعة من أو من القوانين الموجودة في الأرض اليوم تراعي هذا التدرج. أي قوة غاشمة اليوم ماذا تصنع؟ مباشرة، إن لم تستجب قوتل وحورب وألقيت عليه القنابل وفعل به الأفاعيل. وما ظننا بحاجة أن نمثل يعني لا في أفغانستان ولا في العراق ولا في سوريا ولا في اليمن ولا في غيرها من المواضع التي استضعف فيها المسلمون جدا. أما في ديننا فقد حرم الشرع أن يغر أن يبيت الناس إلا بعد ماذا؟ دعوة. إلا بعد دعوة كان إيش؟ يبادرهم ويدعوهم، فإن أجابوا فلهم الجزية، كما في حديث بريدة الشهير في صحيح مسلم. نتوقف فاصل 5 دقائق ثم نعود إن شاء الله تعالى.